بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني من دورة مفاتيح أبواب التوحيد والإيمان. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. الله عز وجل هو الرب العظيم، هو الرب الكريم، هو الرب القادر القاهر. خلق سبحانه جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي شاهدة بوحدانيته لتدل على الواحد الأحد، وخلقها مسبحة بحمده لأنه ملك، وجميع مماليكه تسبح بحمده، الشمس والقمر والنجوم، السماوات والعرش والكرسي والأرض والجبال والبحار، خلقها جميعا لتشهد بوحدانيته، لأن إتقان الصنع يكون من واحد، تحريك هذا المصنوع يكون بيده واحد. فخلق جميع المخلوقات بحكم عظيمة، خلقها شاهدة بوحدانيته وأنه الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر والتدبير والتصريف وله الملك وحده لا شريك له. وخلقها مسبحة بحمده، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وأنت أيها العبد سبح اسم ربك الأعلى، نزهه عن صفات النقص والعيب، فإنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وخلقها مستجيبة لمشيئته، وكل شيء خاضع للقاهر، القاهر لكل قاهر، وهو القاهر فوق عباده. قهر السماوات بهذا الحجم، وقهر الشمس بقوة الإنارة وقوة الحرارة، وقهر الإنسان على هذا الطول وهذا اللون، وقهر الأرض على الإنبات. خلقها جميعا مستجيبة لمشيئته، إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها، إن شاء نفع بها وإن شاء ضر بها، وإن شاء جعلها مدمرة كالنار، وإن شاء جعلها منجية كما جعلها باردا وسلاما على إبراهيم. ينجي بأسباب الهلاك جل جلاله، كما أنجى موسى وقومه في البحر، وكما أنجى إبراهيم في النار، ويهلك بأسباب النجاة، فقد دمر قارون وخسر به وبداره الأرض لما كفر بالله عز وجل، وكذلك أهلك فرعون وجنده مع الملك والمال. ويحيي جل جلاله مع وجود أسباب الهلاك والموت، كما حفظ هاجر في مكة حيث لا أنيس ولا طعام ولا شراب، أسباب الهلاك موجودة وأسباب الحياة مفقودة، فالله عز وجل حفظها وابنها وفجر لهم ماء زمزم الذي له الآن ما يزيد على 4000 سنة. وجميع مخلوقاته مسرعة إلى إرادته، إن شاء ليلا أو نهارا أو حرا أو بردا أو أمنا أو خوفا أو عزة أو ذلة، جميع مقاليد الأمور بيده، مفاتيح كل شيء بيده، جميع مخلوقاته مسرعة إلى إرادته، فلا يتحرك ذرة في الكون إلا بإذنه، ولا تسكن إلا بإذنه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك هذه المخلوقات دالة على عظمته، فعظمة العظيم جل جلاله تكون بأمرين: في خلق العظيم الكبير كالعرش والكرسي والسماوات والجبال والبحار، وتكون كذلك بخلق الصغير كالذرة التي فيها إلكترونات سالبة وموجبة، والبعوضة التي لها 100 عين، هذه البعوضة لها 100 عين، وفي خرطومها 6 سكاكين، ولها 3 قلوب، ولها 48 سن، هذه المخلوقة الضعيفة مملكة أو ملكة لا جيش لها سواها، تحقرها عين من تراها. هذه المخلوقة العظيمة قدرة الخالق أظهرها في خلق هذا المخلوق الضعيف. فخلق المخلوقات دالة على عظمته في خلق الكبير وخلق الصغير، وخلق الرطب وخلق اليابس، وخلق الماء وخلق التراب، وخلق الحلو وخلق المر، وخلق الجامد وخلق السائل، وخلق المتفرق كقطرات المياه وذرات الرمال، وخلق المجتمع كالجبال والحجارة والمياه، هذه البحار وهذه الأنهار كانت قطرات ثم جمعها الله عز وجل. فالذي يجمع المتفرق ويفرق المجتمع وهو واحد لا شريك له. إذا عرفنا هذا عن كمال ربوبيته أطعناه في ألوهيته، فتوجهنا إليه في جميع حوائجنا، لأنه الرزاق الذي عنده خزائن الرزق، والشافي الذي عنده خزائن الشفاء، والرحمن الذي عنده خزائن الرحمة. فكما خضعنا لربوبيته في خلقنا وإيجادنا وألواننا وأشكالنا، يجب أن نخضع لأوامره الشرعية لأنها في صالحنا، فنفعل الطاعات لأنها أغذية، ونجتنب المحرمات لأنها سموم مهلكة. ولهذا الفوز والنجاة والسعادة في طاعة الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكذلك هذه المخلوقات العظيمة في العالم العلوي والعالم السفلي مظهرة لكمال قدرته جل جلاله، كمال قدرته في خلق الرياح، في خلق هذا النور العظيم، في خلق هذه العوالم المختلفة من جماد ونبات وحيوان وإنسان وجن وملائكة، وخلق الظرف الكبير. هذه السماوات مملوءة بالظرف الكبير، هو السماوات العلى التي هي مملوءة بالملائكة التي تسبح بحمد ربها وتنفذ أوامره. في العالم العلوي ظرف كبير، في داخل الظرف أعظم من الظرف، وهم الملائكة. ورؤوس الملائكة ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل. هؤلاء الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ثانيا، هم لهم أوامر يدبرون الأمور في هذا الكون، ملائكة موكلة بالسماوات وبالأرض وبالجبال وبالأنهار وبالرياح وبالأجنة في بطون الأمهات وغير ذلك. فالمدبرات أمرا، المقسمات أمرا. فالله عز وجل أظهر قدرته في خلق المخلوقات. ولهذا طريق الإيمان النظر في أمرين: النظر في الآيات الكونية الدالة على كمال ذات الله وكمال أسمائه وصفاته وأفعاله، والنظر في الآيات القرآنية التي تبين الخالق في أسمائه وصفاته، وتبين المخلوق من هو: الأرض، السماء، العرش، الكرسي، الإنسان، الحيوان. هذه المخلوقات العظيمة كلها تسبح بحمد ربها وتشهد بوحدانيته، وهي خاضعة لأمره ومستجيبة لمشيئته. هو الملك الذي له ملك السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض. هذا الظرف الكبير في العالم العلوي والعالم السفلي ظرف كم فيه من العوالم. الله ملك له ملك السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض وله غيب السماوات والأرض. فما نراه بالنسبة إلى ما لا نراه كالذرة بالنسبة للجبل، وما نراه وما لم نراه بالنسبة لما نسمعه كالذرة بالنسبة للجبل، وما نراه وما نسمعه كالذرة بالنسبة للخيال الذي نتخيله. فملك الله واسع لأنه ملك، والملك له ملك الدنيا والآخرة، وله ملك السماوات والأرض، وله ملك عالم الغيب والشهادة. فله ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله خزائن السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض، وله جنود السماوات والأرض، وله ميراث السماوات والأرض. هذا الملك العظيم هو الذي يستحق أن يعبد وأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ولكن الحجب التي تحجب العبد عن النظر في الآيات الكونية تحبسه عن معرفة الرب المعبود، فلا بد من التذكير المستمر، فذكر إنما أنت مذكر، ذكر الناس. فالله عز وجل عظيم، وله جنود السماوات وله جنود الخلق محدودة، 100,000 مليون، 100 مليون، 1,000 مليون جنود ملوك الأرض وحكام الأرض، لكن جنود الله غير محدودة. جميع المخلوقات التي خلقها الله هي جنود مجندة، إما بالرحمة أو بالعذاب. جبريل مجند بالرحمة، ينزل بالوحي على الأنبياء، ومجند بالعذاب كما دمر 5 قرى من قرى قوم لوط. وهكذا كل ذرة في ملك الله جندي من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الرياح من جنده دمر بها قوم عاد، الصوت من جنده، الصواعق من جنده كما دمر قوم صالح بالصيحة فأخذتهم الصيحة مشرقين ما استطاعوا من قيام. الله عز وجل له جنود السماوات والأرض، وله ميراث السماوات والأرض، السماوات ومن فيها. كل هذه الخلائق تثبيتا لحكمته جل جلاله، وتنبيها لبريته، ليعلم الخالق القادر المصور الكريم الحليم الملك العزيز الجبار الخالق البارئ المصور. فإذا عرفوه عرفوا كمال عظمته، وإذا عظموه عظموا كتابه العظيم، وامتثلوا أمره العظيم، ونالوا ثوابه العظيم. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله تفانى في طاعته، ومن عرف أوامر الله من الأحكام الشرعية فقط ولم يعرف الله كما يجب تفانى في التفلت من أوامره، فيطلب الرخص والترخيص لأنه لم يعرف الآمر الذي أمره، وأن كل ما يعمل الإنسان نفعه وأجره عائد عليه. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ولهذا نستغفر الله كثيرا من الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والجهل بخزائنه، والجهل بملكه وسلطانه، والجهل بدينه وشرعه. ونستغفر الله من التقصير في العمل بأوامره، ومن تأخير العمل، ومن الإساءة في العمل. ولهذا بعد العبادات الكبار كالصلاة والصوم والزكاة أمر الله والحج أمر الله عز وجل أن نستغفر، لأننا نعمل ولكن مقصرين، نعمل ولا ننظر إلى العمل اللائق بجلال الربوبية وعزة الربوبية وكمال الله عز وجل. فالعبادة يجب أن تكون لائقة، أن نعبد الله حق عبادته، فنكون راكعين ساجدين ذاكرين مسبحين بحمد ربنا، لأننا لا نرى إلا نعم تشكر، ونرى عظمة الملك والسلطان وهو ربنا عز وجل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولماذا لا نرى الله عز وجل في هذه الدنيا؟ الله كما أرانا مخلوقاته قادر أن يرينا نفسه، لكن الله حجب أبصارنا عن رؤيته، فالله هو الحق المبين أبين من كل بين لمن نظر ببصيرته وبصره. فاخترق المخلوقات إلى الخالق، واخترق الصور إلى المصور. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. فلماذا لا نرى الله عز وجل؟ لو رأينا الله عيانا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الجميلة، لو رأيناه بصفات الجلال ورأينا قدرته وعظمته وجبروته، ورأيناه بكمال رحمته وإكرامه وإحسانه وبجميع صفات الجلال والجمال والكمال، لما عصاه أحد. إذا أمرنا ملك عظيم نرى قوته وشدة بطشه يعني أسماء الحسنى وصفات العلى، انخلعت قلوبنا من هيبته، فامتثلنا أمره ولم نلتفت لمعصيته، لأنه ملك له صفات الجلال وله صفات الجمال، وهو قادر أن ينتقم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. يجب البصر والبصيرة أن يشترك في هذه الرؤية، فنعلم أن الملك الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة، نعلم أن عذابه شديد وعذابه أليم وعذابه عظيم وعذابه مهين، ونعلم كذلك أن رحمته واسعة وعفوه واسع، وأنه إذا أنعم على أحد أنه يعطي الأجر العظيم والأجر الكبير والنعيم العظيم. فنتعرف على الرب قبل أن نعرف أوامره، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله تفانى في طاعته، يبذل كل ما يستطيع بأداء الطاعات، الواجبات والمستحبات من جميع أنواع العبادات. ومن عرف أوامر الله دون معرفة الله كما يجب تفانى في التفلت من أوامره. فلا بد أول نعرف العظيم، أعلم أنه لا إله إلا الله، ونعرف العظيم حتى نعظمه، ونعرف الكبير حتى نكبره، ونعرف الكبير حتى لا نلتفت للصغير، ونعرف الخالق حتى لا نلتفت للمخلوق. إنما نخترق المخلوق إلى الخالق، نخترق الصور إلى المصور، ونخترق الدنيا إلى الآخرة. فالله عز وجل ملك عظيم وخلقه عظيم، خلق جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي شاهدة بوحدانيته ومسبحة بحمده ومستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته وخاضعة لأمره، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذه المخلوقات دالة على عظمته وعلى كبريائه وعلى قوته وعلى سعة علمه وعلى سعة رحمته، ومظهرة لكمال قدرته، تثبيتا لحكمته وتنبيها لبريته حتى يعرفوا من يعبدون. لهذا العبادة التي يريدها الله أن نمتثل أمر الله في كل حال. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والخفية والجلية. كل أمر من أوامر الله إذا امتثلناه، وكل نهي من المناهي نجتنبه، كل هذا عبادة من العبادات. فالعبادة تستغرق العمر كله في جميع الأحوال في جميع الأوقات. العبادة التي يريدها الله أن نمتثل أمر الله في كل حال. وكثير من الناس يكون عبدا لله داخل الصلاة وعبدا لهواه خارج الصلاة، يرى ما شاء ويأكل ما شاء ويفعل ما شاء ويلبس ما شاء. والعبودية حقا أن أكون عبدا لله داخل الصلاة التي مدتها ساعة، وخارج الصلاة التي مدتها 23 ساعة. والعبودية لله هي ثمرة العبادة، صلاة عبادة ثمرتها العبودية، أن تعطيني الطاقة الإيمانية لأمتثل أمر الله حينما أتكلم، حينما أسمع، حينما أرى، حينما آكل، حينما أركب، حينما أبيع وأشتري. هذه العبودية. فالعبادة شجرة والعبودية ثمرة، أن تطيع الله في كل حال. والعبودية لله شرف لكل إنسان. حقيقة العبودية أن أحب كل ما يحبه الله وأفعله ابتغاء مرضاته. حقيقة العبودية أن أحب كل ما يحبه الله وأفعله ابتغاء مرضاته، وذلك شامل للدين كله. وهي أحكامه الشرعية وأخباره الصادقة على هذا العبد الذي يريد منه أن يكون خليفة في الأرض، مصدقا لأخبار ربه مطبقا لأحكامه. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، هو الذي جعلكم خلائف الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة لابد أن يحمل صفات من استخلفه، لكن على شاكلة العبودية. الله عليم وأنا عليم، لكن علمي على قدر شأني، وعلم الله مطلق، لا أول له ولا آخر ولا بداية ولا نهاية. علمي محدود وعلم الله مطلق. الله قوي وخلق من عباده ما هو قوي، كل فيه من القوة. القوي أعطاني من قوته ما تقوى على طاعته، لكن قوتي حادثة، قوتي محدودة، قوتي لها بداية ولها نهاية، لكن قوة الله مطلقة، لا أول لها ولا آخر ولا بداية ولا نهاية. هذا معنى شاكلة العباد العبودية، على شاكلة العبودية، متصف بصفات الرب على شاكلة العبودية. والله يحب نفسه ويحب أسماءه وصفاته، ويحب من اتصف بأسمائه وصفاته على شاكلة العبودية. الله يريد، الله جبار، يريد مني أن أكون جبار، لكن بمعنى يعني الجبار هو الملك القادر القاهر الذي يجبر كذلك قلوب المنكسرين ويواسيهم ويلطف بهم ويرحمهم ويأخذ بأيديهم. كذلك العبد يجب أن يكون يجبر قلوب المنكسرة قلوبهم ويواسيهم ويعينهم ويأخذ بأيديهم ويهدي ضالهم ويعوض من خسر منهم وهكذا. فالعبودية الحقيقية أن أحب كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والصفات وأفعله ابتغاء مرضاته، وأكره كل ما يبغضه الله وأتركه ابتغاء مرضاته. فالعبادة لا تنفك عن العبد أبدا ما دام حيا، فهو في نيته وفكره عبد يتفكر فيما أمره الله به من العبادة والدعوة والتعليم والإحسان للخلق، وهو في أقواله وأفعاله عبد يقول الأقوال التي يحبها الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وفي أفعاله تراه راكعا وساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، تراه مع الصائمين، تراه مع الذاكرين، تراه مع الحجاج والمعتمرين، تراه مع المسبحين. وهو في فهو في نيتي وفكري عبد، وهو في أقوالي وأفعالي عبد، وهو داخل المسجد وخارجه عبد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمعرفة الله بأسمائه وصفاته في باب الدعوة إلى الله بمنزلة الرأس من الجسد. الأصل أن نعبد الله عز وجل كما يليق بجلاله، وأن نتعرف عليه أولا. فالعبودية ثمرة التوحيد والإيمان، إذا عرفت الواحد الأحد وآمنت به وعرفته بأسماء وصفاته جاءت العبودية لله بالمحبة والذل والتواضع والافتقار والتعظيم لله عز وجل. العبودية ثمرة التوحيد والإيمان، إذا جاءت الطاعات والعبادات وكأنها شهوات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لكمال عبوديته يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثانيا، الله عز وجل خلق جميع المخلوقات بحرفين من كلامه، كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. خلق جميع المخلوقات بحرفين من كلامه، خلق السماوات والعرش والكرسي والجبال والبحار، كلها خلقها بحرفين. فكم قوة كلامه؟ هذه قوة حرفين من كلامه، كن. وهذا أو هذه صفة الخلق، كم عظمة صفة الخلق، كم عدد الخلائق، كم أنواع الخلائق، كم صفات هذه الخلائق، كم تناسل هذه الخلائق. الذبابة في المرة الواحدة تبيض 200,000 ذبابة تعيش فقط أسبوعين، كيفية خلقها وتدبير أمرها وسوق أرزاقها وتنفيذها المهمات وتسبيحها بحمد ربها. فهذه المخلوقات العظيمة كلما خلق سبحانه زاد ملكه وكبر ملكه وزاد عدد المسبحين له والحامدين له والذاكرين له. فهو ملك عظيم وهو واسع، وملكه واسع وعطاؤه واسع وجنته واسعة وفضله واسع. إن ربك واسع المغفرة. فخلق الله جميع المخلوقات بحرفين من كلامه، وخلق الله الإنسان في أحسن تقويم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وجعله خليفة له. وخلق في هذا الإنسان مخلوقات عظيمة وآيات عجيبة وجعله مركبا من ثلاثة أشياء، لأنه خليفة سيحمل صفات من استخلفه ويوجه الناس إلى الخير ويستعمل ما دونه مما سخره الله له من عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان. فهذا الإنسان مركب من جسد غذاؤه الطعام والشراب، وعقل غذاؤه العلم والمعرفة، وقلب غذاؤه التوحيد والإيمان والموعظة والذكر. والإنسان خلق الله عز وجل فيه الجسد الذي يحتاج إلى الطعام والشراب، وخلق فيه هذا القلب، فإذا كان حجم الإيمان أكبر من حجم الشهوة حصلت الاستقامة. إذا كان حجم الإيمان قوي والقلب ممتلئ بالإيمان وصار أكبر من حجم الشهوة، والشهوة حيوانية، والحيوانية مفتوحة ليس لها حد ولا قيد كالحيوان يرعى ويأكل ما يشتهي، إلا إذا قيد بأكل الحلال واجتناب الحرام، وهذا هو باب الحلال والحرام. إذا كان حجم الإيمان عند الإنسان أكبر من حجم الشهوات حصلت الاستقامة، فاستقم كما أمرت، لأن الشهوة في مقابل الأوامر. أخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وهذا محل الابتلاء. هل الإنسان ينصرف إلى الشهوات الحيوانية التي فطرت عليها النفوس، أو ينظر بعين عقله وينظر إلى الأوامر الملكية التي ثمرتها الاستقامة والأمن في الدنيا والجنة والرضوان يوم القيامة؟ فإذا كان حجم الإيمان أصغر من حجم الشهوات حصلت إذا كان حجم الإيمان أكبر من حجم الشهوة حصلت الاستقامة والتحق بالملائكة في مزاج سمعنا وأطعنا. أما إذا كان حجم الإيمان أصغر من حجم الشهوة فيحصل الانحراف ويلتحق بالحيوانات والسباع، فإما هو راتع في شهواته أو مفترس لغيره. والنصارى عندهم الانهماك في الشهوات، واليهود عندهم الإفساد في الأرض، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. فإذا كان حجم الإيمان عند الإنسان أصغر من حجم الشهوة حصل الانحراف، فالتحق بالحيوانات في الشهوة وبالسباع في القسوة، فتصعب الاستقامة إذا كانت قوة الشهوة أكبر من حجم الإيمان. لهذا لا بد أن نجلس في مجالس الإيمان لتحصل الهداية، ولا بد أن ننقطع عن مجالس الغفلة لتستمر الاستقامة. ونحن في مجالسنا هذه نرجو الله عز وجل أن تكون مجالس إيمان يتفتح فيها العقل على الآيات الكونية والآيات القرآنية، ويعرف عظمة الرب وإحسان الرب جل جلاله، ويعرف جمال هذا الدين ومحاسنه وما فيه من أسرار. هذه مجالس الإيمان المربي فيها الله، ومجالس الغفلة المربي فيها الشيطان، ينقل الإنسان من المباحات إلى الصغائر إلى الكبائر إلى الردة. ومجالس الإيمان التي نجلس فيها نستفيد فيها من ربنا خمس كرامات: نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين وننشر الدين، لأن كل من وجد حلاوة شيء دل الناس عليه. لو وجدنا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان امتلأت به قلوبنا، فمن نحب من الناس ندلهم على هذا الطعم وهذه الحلاوة وهذه الحقيقة. فكلما زادت المعرفة بالله وأسمائه وصفاته زادت الاستقامة، وكلما عرف الإنسان ربه خشع له، كلما عرف الإنسان ربه أحبه، وإذا حبه أطاعه، وإذا أطاعه سعد في الدنيا والآخرة، فتحصل له السعادة في الدنيا، ثم تزداد السعادة عند الموت، ثم تزداد السعادة في القبر حيث يقضى ضمير الجنة، ثم تزداد السعادة وتبلغ كمالها في الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكذا العكس، إذا نقص الإيمان جاء حب الشهوات، وإذا غرق الإنسان في الشهوات ثقلت عليه الأوامر الشرعية، ثم جاء غضب الرب وساءت فساءت أحواله، ثم تزداد أحواله سوءا عند الموت، ثم تزداد سوءا في القبر حيث يكون حفرة من حفر النار، ثم تزداد سوءا في نار جهنم حيث الشقاء الأبدي في العذاب الشديد في العذاب الأليم في العذاب المهين في العذاب العظيم حسب نوع الجرم وتكراره والإصرار عليه. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فكلما عرف الإنسان ربه وازداد معرفة به خشع له. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بمن؟ بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذه سبعة أمور معاقد العلم بالله التي تجعل الإنسان يعبد ربه بالمحبة والتعظيم والذل. فمؤشر الاستقامة يتحرك ويزيد مع مؤشر العلم بشكل دائم. فكلما ازددنا علما بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده ومعرفة بملكه وسلطانه ومعرفة بدينه وشرعه، كلما ازداد مؤشر العلم ازداد مؤشر الاستقامة. فاستقم كما أمرت لا كما اشتهيت. فمؤشر الاستقامة يتحرك ويزيد مع مؤشر العلم الإلهي بشكل دائم، ومؤشر الانحراف يتحرك ويزيد مع مؤشر الجهل بشكل دائم. جهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وجهل بدينه وسلطانه بدينه وشرعه، وجهل بملكه وسلطانه. ولهذا المعاصي تأتي من ثلاثة أبواب: بالغفل عن الله، وبالغفل عن أوامر الله، وبالغفل عن اليوم الآخر. فمن لم يعرف الله استهان بطاعته وأقبل على معصيته واتبع هواه. وأعظم صنم معبود من دون الله هو صنم الهوى الموجود في هذا الإنسان. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ما في أضل منه. والهوى في مقابل الهدى، فالهدى يهديني إلى الصراط المستقيم، والطريق المستقيم يوصلني إلى مكة. أما الهوى فهو يهوي بالإنسان من الحق إلى الباطل، ومن الهدى إلى الهوى، ومن الهداية إلى الضلالة، ومن الخير إلى الشر. لهذا لابد أن نعرف هذه المفاتيح العظيمة التي هي مفاتيح التوحيد والإيمان حتى نكون على بينة من الأمر. الأوامر الشرعية سهل على الإنسان أن يطبقها، أهم شيء أن يعرف المفتاح. وإذا فتحنا ودخلنا وجدنا كل خير. فأهم هذه المفاتيح العظيمة سبعة مفاتيح، مفاتيح أبواب التوحيد والإيمان سبعة. المفتاح الأول والأعظم معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. المفتاح الثاني معرفة الدين الحق الذي جاء في كتاب الله عز وجل، حتى نتصل بالخالق ونفعل ما يحب ونجتنب ما يبغض. المفتاح الثالث معرفة الرسول الذي أرسله الله بهذا الدين الحق، بهذا الكتاب الحق، فنعرف الرسول لنقتدي به، وتكون حياتنا مطابقة لحياته. المفتاح الرابع معرفة النفس البشرية. ما هذا الإنسان؟ ماذا يريد الله؟ ماذا يريد من الله؟ ماذا يريد الله منه؟ ماذا يفعل؟ ماذا يترك؟ ماذا يحب؟ ماذا يبغض؟ كيف تكون طريقة حياته؟ طريقة حياة الحيوانات، أو حياة السباع، أو حياة الشياطين، أو حياة الملائكة؟ وكل هذا موجود في القرآن. فأعظم المفاتيح معرفة الله، ثم معرفة كتاب الله، ومعرفة الدين الحق الذي أنزله الله. ثالثا معرفة الرسول الذي أرسله الله بهذا الدين وبهذا الكتاب. رابعا معرفة النفس البشرية، ماذا يريد الله منها، وماذا تريد هي من الله عز وجل، وما هو العمل الذي تعمل في هذه الحياة. خامسا معرفة الشيطان والحذر منه، حتى أعرف أن لي عدو يريد أن ينقلني من التوحيد إلى الشرك، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن رضا الرب إلى سخط الرب. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ولا يمكن أن أعرف وأجتنب الشيطان حتى أعرفه وأعرف خطواته كما سيأتينا. سادسا معرفة الدنيا التي نعيش فيها، هذه الحياة الدنيا، كيف أقضي حياتي في هذه الدنيا، على طريقة الأنبياء والمرسلين أم على طريقة الحيوانات والشياطين؟ لابد أن نعرف الدنيا التي هي مسرح للأعمال الصالحة، وهي دار الامتحان والابتلاء، وهي دار الالتواء لا دار الاستواء، دار الاستواء هي دار السلام في الجنة التي ليس فيها كدر ولا ألم. سابعا معرفة الآخرة التي سوف نصل إليها، معرفة القصور الملكية في الجنة التي مفتاحها الإيمان والتوحيد والطاعات، ومعرفة السجون الجهنمية التي مفتاحها الكفر والشرك والنفاق والمعاصي. فلا بد من هذه المعارف الكبرى، لا بد من معرفة هذه المفاتيح، وكلها مبينة ومفصلة في القرآن. فالقرآن يدور على هذه الأمور السبعة، هذه مفاتيح أبواب التوحيد والإيمان: معرفة الله، معرفة الدين الحق الذي جاء في كتاب الله، معرفة الرسول الذي أرسله الله، معرفة النفس البشرية، معرفة الشيطان الذي هو عدو لكل إنسان، فالشيطان عنده فكر لكل إنسان كيف يكفر بالله، وكيف يبتدع في دين الله، وكيف يغشى المحرمات والكبائر والصغائر، عنده فكر لكل إنسان كيف يدخل النار، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده فكر لكل إنسان كيف يدخل الجنة. فلا بد أنا من أتباع النبي، لا بد أن أحمل فكر النبي وعمل النبي وأقوال النبي وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالله أرسل إلينا رسول بشري يأكل كما نأكل، ويشرب كما نشرب، ويلبس كما نلبس، وينام كما نام. لم يرسل لنا ملك له طاقة جبارة كبيرة، فأرسل لنا رسول من أنفسنا. قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله من علينا بأن أرسل إلينا رسول بشري، ثم من علينا بأن أن جعل هذا الدين ليس فيه حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه المعارف السبعة العظيمة لا بد أن نعرفها، وإن شاء الله سيأتي تفصيلها إن شاء الله والكلام عليها متتابعا في هذه الدروس الإيمانية وفي هذه الروضة المباركة التي كنتم سببا عظيما لنا في وجودها، والسامع له الفضل الكبير على المتكلم، فإن الزارع إذا أعطاه أحد أرض ليزرع فيها مجانا فهو صاحب الفضل عليه. لو لم توجد هذه الأرض ما استطعنا أن نزرع، لو لم توجد هذه الأذان التي تسمع لم نستطع أن نتكلم، ولكن الله عز وجل من علينا وعليكم بأن جعل لنا لسانا يتكلم أحيانا بالدعوة، وأذنا تسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعين ترى الآيات الكونية والآيات الشرعية، وبدن يتحرك بالطاعات وأنواع العبادات من صلاة وصوم وزكاة وصدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله. هذه محبوبات الرب، والمطلوب تكميل محبوبات الرب في هذه الدنيا، ويوم القيامة الله يكمل محبوبات العبد. لهذا دائما إذا عرفنا العظيم جل جلاله نسعى للاتصاف بصفاته على شاكلة العبودية، ونسعى للكمال. فالإنسان ناقص يحب تكميل حياته، فإن كان فقير يحب الغنى، وإن كان ضعيف يحب أن يتقوى، وإن كان مريض يسعى للشفاء. فالإنسان يحب الكمال، وصفات الكمال في البشر لها ستة أبواب. الباب الأول الإيمان. صفات الكمال في البشر التي يستطيع البشر أن يترقى من خلالها ستة. صفات الكمال في البشر ست، هي أولا الإيمان. فصح المخلوقات مزاجا هم بنو آدم، وأصح بني آدم مزاجا هم المؤمنون، وأصح المؤمنين مزاجا يعني اصطفاء هم الأنبياء والرسل، وأصح الأنبياء والرسل مزاجا هم أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأصح أولي العزم مزاجا هم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فإبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أمة في الأخلاق في الدعوة في العبادة في كل شيء، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، ومدحه الله وأثنى عليه بأنه بقول عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا قال العظيم عن نبيه أن خلقه عظيم، فكم عظمة صلى الله عليه وسلم، وكم عظمة خلقه وعظمة أقواله وأفعاله، وكم في قلبه من التوحيد والإيمان، وكم على جسده من الطاعات والدعوة والجهاد، وبذل كل شيء من أجل إعلاء كلمة الله. فالله عز وجل فرق الصفات والأخلاق العالية في الأنبياء، ثم جمعها في سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الناس خلقا وخلقا، ثم فرقها في أمة سيد الأنبياء. فنجد كل إنسان معطى صفة من هذه الصفات العالية. فصفات الكمال في البشر ست، أولها الإيمان، وأصح الخليلين مزاجا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو في الذروة، فهو سيد الأولين والآخرين، ويحشر الناس تحت لواء يوم القيامة، فصلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأول صفة من صفات الكمال هي صفة الإيمان، لأن اتصلت بالمؤمن فأمنت من كل شر، وأمنت بربي، واتصلت بالمؤمن الذي يملك خزائن الأمن في الدنيا والآخرة. ثانيا من صفات الكمال العلم، وأعلى العلم هو العلم الإلهي الذي به أعلم وأعرف الرب جل جلاله، وأعرف الإله المعبود، فأعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم صفة حتى في الحيوانات لها قيمة، الكلب المعلم يختلف عن الكلب غير المعلم. فالعلم صفة ترفع الإنسان مقام الحيوان إلى مقام أعلى، فينظر ببصيرته لا ببصره، ويتصرف بعقله لا بشهوته. حيوان يمشي بشهوته، ولهذا كثيرا ما يصاد. المؤمن يمشي بعقله. وعلى أنواع العلم، العلم الإلهي هو العلم العالي. لماذا؟ لأنه يربط المخلوق بالخالق، ويدل الخلق على الخالق. فبهذا العلم الله يحب هذا الإنسان، وهذا الإنسان يحب هذا الرب الذي يربي الخلاق بنعمه المادية والروحية. الحمد لله رب العالمين. والعلم كما سيأتينا ثلاثة أقسام: علم بالله، وعلم بأوامر الله، وعلم بأيام الله. العلم الإلهي الذي أعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة ابتلع العلم الإنساني الذي عند الروم وعند الفرس، فخضعت مملكة فارس كسرى في فارس ومملكة قيصر في بلاد الروم خضعت للعلم الإلهي، ففتحت الشام وفتحت العراق، وخضعت للعلم الإلهي الذي نزل على نبي أمي لأمة أمية. هو أمي لأن علمه كله إلهي علوي سماوي ليس أرضي. العرب كان عندهم ثلاثة علوم: علم النبات، يعرفون أنواع النباتات حيث يتبعون نزول المطر في الوديان والواحات وغيرها، عندهم علم النبات، وعندهم علم الثاني علم الحيوان، أنواع الحيوان وأسنانه وأشكاله، وعندهم كذلك علم الأصنام، ينحتون الأصنام ويبيعونها ويعبدونها. فجاء العلم الإلهي فطرد هذا علم الأصنام، ووجه علم النبات وعلم الحيوان إلى ما هو خير، وأخضع العالم بمحاسنه وجماله، أخضع مملكة الفرس ومملكة الروم، وفتحت بلاد بالعلم الإلهي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فصفات الكمال في البشر ست: الإيمان، ثانيا العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فنجتهد لنتعلم لنرتفع عن دائرة الجهل، ولنعبد الله على بصيرة، ولننقل العلم الإلهي للبشرية. ومن صفات الكمال في البشر الصدق والبيان والنصح وحسن الخلق. هذه ست صفات، صفات الكمال في البشر ست: الإيمان، العلم، الصدق، البيان، النصح، حسن الخلق. وأكمل الناس في هذه الصفات سيد الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان كما قال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. والعلم كما قال سبحانه: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. والصدق كما قال سبحانه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم. والرابع البيان كما قال سبحانه: أعظم مبين عن الله وأسمائه وصفاته ودينه وشرعه هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو أفصح الناس وأعلم الناس. قال: أعطاه الله علم الأولين والآخرين، وكتابه جمع علم الأولين والآخرين. كما قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بين بأقواله بأعماله بأخلاقه، بين ما في كتاب ربه من مجمل ففصله، ومن مسكوت عنه فأوضحه، وبين وبيانا شافيا حتى ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكذلك من مراتب الكمال أو صفات الكمال في البشر النصح، أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، والنصح لكل مسلم. وأنصح الخلق للخلق هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنصحهم وأكملهم في ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما حسن الخلق كما قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم. وعنوان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكل داعي وكل عابد وكل معلم وكل مسلم ومسلمة خال من الرحمة فهو ناقص. الرحمة هي عنوان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة الخلائق، رحمة الكفار، رحمة العصاة، رحمة المؤمنين، رحمة الحيوانات، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا الداعي إذا عرف عرمة الدعوة يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه، لأنه يعرف إلى من يدعو وما هي ثمرة هذا العمل، ويعرف أن من مات على الكفر سيدخل جهنم، ويعرف أن من آمن بالله سيدخل الجنة وينال رضوان ربه. فالداعي يحترق قلبه ويتألم ويجهد بدنه ويكلف لسانه وبصره وعقله ويشغل وقته في منافع الخلق، وهكذا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ليس لهم إلا مقامين، مقام بين يدي الله في أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم بالليل كبر ربك، احمد ربك، مجد ربك، اشكر ربك، استغفر ربك، اسأل ربك، اشكل الحال إليه، إنه ينزل إلى السماء الدنيا من أجلك حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهو كذلك بين يدي الخلق داعيا إلى الله، معلما لشرع الله، محسنا للخلق، فقير يعطيه، ضال يهديه، جاهل يعلمه، وهكذا هو في منافع الخلق. وكل من تخرج منه المنافع محبوب، فالشمس محبوبة لأنها تخرج منها المنافع وتطوف على العالم، ولو غابت أو انكسفت لصلينا صلاة الكسوف، نحن ننتظر منها الإنارة والحرارة التي نور نمشي فيه وحرارة تنضج الثمار وتعقم الأبدان. والسحب محبوبة لأنها تخرج منها المنافع، فتنزل المطر بأمر الله على الأرض فتنبت من كل زوج بهيج، ولو تأخر نزول المطر لصلينا صلاة الاستسقاء. وهكذا الداعي لو تأخر كم يحصل الفساد في الأمة، كم يحصل من الظلام في العالم، كم يموت إلى جهنم في كل يوم، يموت إلى النار يوميا ما يقارب نصف مليون من البشر، يموت يوميا نصف مليون من البشر، 100,000 تقريبا من المسلمين و400,000 إلى نار جهنم ليس معهم بطاقة دخول الجنة، ليس معهم لا إله إلا الله. ومن وكل بنشر الهداية؟ نحن الذين وكلنا بنشر الهداية في العالم، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. الله وكلنا بنشر الهداية كما وكل السحب بنقل المياه في العالم، وكما وكل الشمس بالإنارة، والشمس تجري لا تأخذ أجرة على الدعوة على النور، كذلك الداعي لا يأخذ أجرة ولا هللة واحدة. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. أجر الداعي لا يستطيع أحد يدفعه أحد من البشر. فالشمس تعطي الإنارة بلا ثمن وتطوف على العالم كله، كذا الداعي مهمته أن يطوف على العالم، هذا بلاغ للناس في المشرق والمغرب والشمال والجنوب. وما لا يصل إليه بقدمه يصل إليه بقلمه وبلسانه وبدعوته. واليوم تيسرت وسائل الاتصال، ها نحن نلقي الدرس من القصيم إلى مكة وإلى الرياض وإلى غيرها وإلى دول مختلفة، هذا بفضل الله عز وجل، الله من علينا بهذه الأجهزة التي فتحها لنا تيسيرا لوصول العلم الإلهي. وهذا لعله إن شاء الله مقدمة إن شاء الله لرجوع الناس للدين، وقد بدأ يظهر هذا في العالم وأصبحت تهتدي أمم كثيرة ولله الحمد والمنة. فالداعي مهمته نشر محاسن الدين، محاسن الدين ينشر عن ربي عز وجل، يبين لنا أسماء وصفاته، يذكر عظمة نعمه وإحسانه. هكذا نحن قعود في موائد الإيمان، نتعلم الدين ونعمل بالدين، فنثبت على الدين ونترقى في كل يوم في الدين وننشر الدين في العالم. ليس عندنا حدود ولا قيود، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعرب للعجم، كما أن الهوى للعرب والعجم والشمس العرب العجم والأرض العرب والعجم، كذلك هذا الدين لكل الناس العرب والعجم، الأبيض والأسود، الذكر والأنثى، الصغير والكبير. علينا مسؤولية، فمساحة الدين مطلوبة من الإنسان. مساحة النبات الله وكل بها الأرض للإنبات، والماء من السماء، فإذا نزل الماء على الأرض أنبتت من كل زوج بهيج. وهكذا الداعي إذا دعا إلى الله تقل الناس من بيئة الكفار والمشركين والمنافقين والهندوس واليهود والنصارى إلى بيئة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وهذه أكبر قبيلة وأحسن قبيلة، قبيلة المؤمنين، قبيلة المسلمين، قبيلة الصادقين، قبيلة الصائمين، قبيلة المصلين. هذه القبيلة نسعى لإخراج الناس من القبيلة البشرية إلى القبيلة الإيمانية. قبيلة الإنسانية قبيلة فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. القبيلة الإيمانية لها صفات حبها الله، تائبون العابدون الحامدون. فنسعى ونجتهد رجالا ونساء، وهذه وظيفتنا في الحياة. فهذه صفات الكمال نسعى لتحقيقها، وتحقيق هذه الصفات عبادة من أعظم العبادات. وهذه الصفات الست: أولا الإيمان، ثانيا العلم، ثالثا الصدق في الأقوال والأعمال، رابعا البيان، نبين للناس عن الرب وعن دينه وعن وعده ووعيده، خامسا النصح لكل أحد، سادسا حسن الخلق مع الرب بتوحيده وإيمانه، ومع الخلق بالدعوة والتعليم والإحسان إلى الخلق. هذه مسائل من العلم المتينة، إذا عرفناها انفتحت لنا أبواب الهداية وأبواب الفقه في الدين. ونتذاكر هذه المسائل كما عهدنا في الدروس الماضية لمدة دقيقتين، كل واحد يتكلم مع من على يمينه بما سمع، فما تكرر تقرر، وكل ما سمعناه بتكراره يتقرر في الذهن. الحمد لله رب العالمين، وبهذا يكون قد انتهى درس هذا اليوم، وإن شاء الله غدا يكون درس الدعوة إلى الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ولسانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واجعلنا هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.